ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهبنا له أهله ومثلهم معهم إلى أن الأهل تفرقوا عنه حين ابتلي بالمرض وخافوا العدوى وابتعد الجميع عنه حتى أنه ابتعد عن زوجته خشية العدوى. وقيل بل أهلكهم الله وماتوا جميعا فأحياهم الله له. والأقرب بلا الصواب أنهم ابتعدوا عنه لمرضه وخشية العدوى. وهكذا الناس في كل زمان يقتربون من الإنسان إذا كان في حال صحة ورخاء، فإذا تقلب الزمان عليه تقلب الناس عليه وانفضوا عنه. وهبنا له أهله ومثلهم معهم، بارك الله في نسله وذريته، آتيناه أهله وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا به، أي رحمناه بذلك، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. بعد ما لب العقل المحض الصرف، ذكرى لأولي الألباب العقول النيرة يتذكرون قصة أيوب ويعلمون أن النصر مع الصبر وأن الفرج آت لا محالة وأن اللجوء إلى الله هو الملجأ والملاجأ، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا يسوء خير إلا الله ولا يخلف السوء إلا الله. فقصة أيوب ذكرى للناس أن الصبر مآله الفرج، وقيل أن انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة. وقيل لن يغلب عسر يسرين أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف بالألف واللام وكرر مرتين، إن مع العسر يسرى نكرة، إن مع العسر يسرى نكرة. فطالما عرف العسر فمهما كرر فما جاء في الآية الثانية هو ما جاء في الآية الأولى، لأنه معرف بالألف واللام. أما كلمة يسرى جاءت نكرة، فكلما تكررت إذا فاليسر الثاني غير اليسر الأول. من هنا قيل لن يغلب عسر يسرين، لأن الآية فيها عسر واحد وفيها يسران. ذكرى لأولي الألباب أن النصر مع الصبر، وأن الصبر مفتاح الفرج، وأن الإنسان إذا لدى إلى الله، إذا سألت فافعل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لا توسل الله له. ومثل هذا الإنسان لا يسلط عليه الشيطان، والله تبارك وتعالى قادر على أن يمرض ويهلك ويشفي ويفعل ما يشاء، ليس محتاجا للشيطان حتى يسلطه على نبي من أنبيائه. وربنا تبارك وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، هو الذي توكل بهم وبأمرهم. خذ بيدك ضغطا، الضغط الحزمة من القش أو من شماريخ النخل أو من الحشيش وغيره من النبات، الضغط الحزمة. خذ بيدك ضغط فاضرب به ولا تحنس، حنس يحنس في يمينه لم يضر بها لم ينفذها. إذا ربنا تبارك وتعالى يأمره بالوفاء باليمين، ولكن خفف الأمر. أيوب تأخرت عنه امرأته في حاجة أرسلها في طلبها، أرسلها في أمر فتأخرت أبطأت عليه، فحلف أن يضربها 100 جلدة أو 100 ضربة إن عافاه الله. وذاك رأي أقرب إلى الصواب، والأقرب منه إلى الصواب قيل أيضا أنها كانت تقول له دائما وأبدا يا أيوب أنت نبي من أنبياء الله، كيف يفعل بك ذلك؟ كيف يبتليك ربك؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ وحين تقول له ذلك وكأنها تساعد الشيطان في وسوسته حتى يقنط أو ييأس، فحلف لا يضربنها 100 ضربة. ربنا تبارك وتعالى أراد أن يخفف عن المرأة. إذن لا يمكن ان تكون هذه المرأة قد اتت من الافعال ما تستحق عليها ان تضرب 100 جلسة ولو كان انفادا ليمين. لو خالت ما خفف عنها العذاب، ولو وافقت على السجود للشيطان كما ادعى الكذابون ما خفف عنها العذاب. كل ما ادعوه على امرأة ايوب كذب وبهتان. ربنا تبارك وتعالى يخفف عنها العذاب، اذا هي من القانتات، اذا هي من الصالحات. بدلا من ان يضربها 100 ضربة امره بان يضربها ضربة واحدة ب100 عود، وكأنه ضربها 100 ضربة. تخفيف من الله لما يخفف عنها، لابد انها من القانتات، لابد انها من الصالحات. خذ بيدك ضغطا اي خزمة مكونة من 100 عود فاضربها ضربة واحدة فكأنك قد ضربتها 100 ضربة، وتفر يمينك ولا تحنس، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس. إنا وجدناه صابرا، صابرا على البلاء، نعم العبد، نعم العبد أيوب، إنه أواب رجاع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار وبالطاعة وما إلى ذلك. استدل العلماء بهذه الآية على أمرين. الأمر الأول أن اليمين إذا حلف إنسان أن يضرب أحدا عبدا 100 ضربة جاز له أن يضربه ضربة واحدة ب100 عصا. وقالوا بل هي خصوصية لأيوب، قالوا لا بل لا بل هي عامة للناس، ولكن لا تصح في الحدود مطلقة. تضربه كل واحد منهما 100 جلدة، فلا يصح في الحدود أن تجمع 100 جلدة وتضرب بها ضربة واحدة 100 ضربة وتضرب ضربة واحدة وكأنك جلدته 100، لا تصح في الحدود مطلقا باتفاق الأئمة، وإنما تصح في التأديب. وقالوا أن أيوب حين حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة تجاوز حد التأديب، وتأديب المرأة الزوجة بضربها ضربا غير مبلح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمل الوجه لا يصح الضرب على الوجه أبدا. فحين حلف أن يضرب 100 ضربة تجاوز حد التأديب، فأمره ربنا تبارك وتعالى بالتخفيف. أيضا أمر آخر، اضرب به ولا تحنس. إذا فلم يكن في شريعة أيوب كفارة اليمين، حلف لا يضربنها فلما لا يكفر عن يمينه كما قال ربنا لنا فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخرها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحلف على الشيء فأجد الآخر خيرا منه فآت الذي هو خير وأكفر عن يميني إن شاء الله. فاستنتجوا أمرين أو أحد أمرين. الأمر الأول، لم يكن في شريعة أيوب كفارة إذا حلف الإنسان إما أن يبر إما البر وإما الحلف، لا كفارة. وقالوا ربما كان في شريعته الكفارة ولكنه لم يحلف، ولكن نذر ليضربنها إن شفي، فهو وفاء نذر وليس بر يمين، وفاء نذر، والنذر لا كفارة له. إن نذر الإنسان شيئا فلا كفارة للنذر، لابد أن يأتي بنذر وليوفوا نذرهم. وخذ بولك ضغطا فاضرب به ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا ما جاءنا عن قصة أيوب وامرأته. وحين يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يذكر أيوب وأن يذكر قصة أيوب وأن يتأسى به وأن يقتدي به، ثم يعقب القصة بوصفه نعم العبد إنه أواب، يدل على أن الأنبياء معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى لهم، وأنهم المبلغون عن ربهم، المعرفون الناس عن مصيرهم ومآلهم وعن أوامر ربهم، وهم القدوة وهم الأسوة. فتمضي بنا الآيات تذكر لنا أولي العزم من الرسل أصحاب الرسالات الكبرى القدوة والأسوة في كل مكان وزمان، وتذكر آيات نبينا صلى الله عليه وسلم لآبائه وأجداده من الأنبياء ومن سبقه منهم، تسلية له وتطمينا له وتصديرا له. فيقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، بغير ياء، أولي الأيدي بياء قراءة، أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة كما قلنا، واذكر عبدنا داود ذا الأيد. أولي الأيدي القوة في الطاعة، القوة في الدين، أو الأيدي بمعنى النعم، أي أصحاب النعم التي أنعم الله عليهم بها من اصطفاء بالرسالة والنبوة ورفعة بالشأن وذكر حسن وما إلى ذلك. أو الأيدي بمعنى الإنعام، فقد كانوا محسنين، أحسنوا إلى الناس، فهدوهم إلى سواء السبيل. وهكذا قدموا الإحسان للناس والأيادي البيضاء، أولي الأيدي. والأبصار لا شك أنها هي البصائر، البصائر في الدين أي في العلم. الأيدي والأبصار قد تكون كناية عن العبادة والأفعال وعن العلوم والأفهام. فالأيدي هي التي تفعل، وهي أهم جارحة في الإنسان تكتسب. فعبر بالأيدي عن أعمالهم الصالحة وطاعتهم لربهم، وعبر بالأبصار عن علو شأن علومهم ومعرفتهم بالله تبارك وتعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، القوة في الطاعة والعلم في الدين، البصيرة في العلوم والدين، أولي الأيدي والأبصار. إما أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، بالإضافة خالصة ذكرى أو بخالصة ذكرى. وقرأ واذكر عبدنا إبراهيم ويعقوب وإسحاق. عبدنا إبراهيم تشريفا له، ثم إسحاق ويعقوب عطف. أو واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يصبح إبراهيم وإسحاق ويعقوب بدلا من قوله عبادنا. اذكر عبدنا أو عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إذا فقد أخلصهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم وجعلهم خالصين له بخالصة. هذه الخالصة الصفة التي خلصتهم لله، وخلصتهم من أدران الدنيا، وجعلتهم زاهدين فيها. هذه الخالصة هي تذكر الدار. أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. الدار قالوا الدار الدنيا، فقد زاهدوا فيها وابتعدوا عن زخرفها وضررها، وقالوا بل الدار دار الآخر. والقول الأرجح والأصح أن كلمة الدار مطلقة، مطلقة، لم يقل ذكرى الدار الدنيا أو دار الآخرة، الدار فقط. إطلاق كلمة الدار تعني الآخرة لا محالة، لأن الدنيا ليست بدار، الدنيا ليست بدار، لأن الدنيا زائلة فهي عارضة وإلى زوال، فكيف يطلق عليها كلمة دار؟ وإنما الدار تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكلمة الدار المطلقة هي الآخرة، لأن هي الخلود، أما الدنيا فهي عارض. إذا فقد أخلصهم ربنا تبارك وتعالى بخالصة ذكرى الدار، إذا كانت بالإضافة أي بخلوصهم وإخلاصهم في تذكر الدار الآخرة، أو بخالصة هي ذكرى الدار أي تذكرهم للدار الآخرة. نعم، تذكر الدار الآخرة هو الملاذ، هو حبل النجاح، لأنك إذا علمت انك ميت عملت لما بعد الموت. احبب من شئت فانك مفارقه، وعش ما شئت فانك ميت، واصنع ما شئت فانك مجزي به. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من اراد واعظا فالموت يكفي. نعم الموت يكفي. ولو رايت صديقا لك او قريبا لك وهو يدلى في قبره في حفره ضيقه مظلمه قد امتلأت بالعظام والرميم، وامتلأت بما لا يعلمه إلا الله، وقد ترى فيها الحشرات تسعى، وإذا رأيته مكفلا مربوطا لا يملك لنفسه حراكا ولا نفعا ولا ضرا، ويدلى بأيدي أقرب الناس إليه، ثم يسد عليه قبره ويهال عليه التراب، وعلمت أن هذا مصيرك لا محالة. ماذا أنت فاعل؟ ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والأدهى من ذلك أن مدة مكث العبد في قبره غير معلومة، ولكن لا شك أنها طويلة مديدة، فقد مر على الدنيا مئات الملايين من السنين. أين من ذهبوا؟ وماذا يفعلون في قبورهم؟ وماذا يفعل بهم؟ ولو تخيلت نفسك عشت 100 عام وملكت الدنيا بما فيها، ثم مت بعد ذلك لحظة في القبر تساوي الدنيا بما فيها، لحظة. وإذا أردت أن تجرب ذلك فاذهب إلى القبور ليلا وامكث على ظاهر الأرض ليس في باطنها ساعة من زمان. جرب نفسك واذهب إلى المقابر ليلا، بل عليك بالمرور إلى جوارها فقط، وانتظر بنفسك ساعة بغير رفيق بغير صديق بغير أنيس. ألا تولي مدبرا؟ فكيف بك وقد دليت في قبرك وحيدا وانصرف الكل عنك؟ كيف؟ ومتى يكون ذلك؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن أراد واعظا فالموت يكفيه. وقد اصطفى الله تبارك وتعالى عبادا له، جعلهم رسلا وأنبياء، وأخلصهم له، فكانوا قدوة لعباده الطائعين في كل مكان وزمان. وتلك الخالصة التي أخلص الله تبارك وتعالى بها المخلصين هي تذكرهم للدار الآخرة. وكلما تذكر العبد أنه واقف بين يدي ربه يوما ما، مسؤول عما قدمت يداه، عمل لحساب ذلك اليوم عمله، وأعد له زاده. وكلما غفل الإنسان عن الموت أو عن القبر أو عن الحساب أو عن الدار الآخرة، كلما جرفه تيار الدنيا، وكلما استعبده نير الشهوات، وكلما أصبح مطموسا على عينيه مساقا وراء الشيطان ينزل به كل المهالك. لذا حين يذكر ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يذكر لهم قصصهم ويقول له: واذكر عبادنا إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوة في الدين، أصحاب البصائر، أصحاب العلوم الشريفة، هؤلاء الذين صلحت أعمالهم وشرفت فهومهم فعرفوا عن الله وعرفوا الناس بالله، ذكروا الله وذكروا الناس بالله. وخير الناس من تعلم العلم وعلمه، وخير البشر هم الرسل لأنهم أصحاب النعم أنعم الله عليهم ثم ساقوا هم النعم إلى عباد الله فذكروهم بالله. إبراهيم وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة أو بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين جمع مصطفى، والمصطفى المختار من بين جنسه، المختار من بين بني جنسه، ذاك هو المصطفى الذي اصطفاه صاحب الاصطفاء. والمصطفي هنا هو الله تبارك وتعالى، اصطفاهم من بني البشر فخلقهم على ما أراد لما أراد. الأخيار جمع خير أو جمع خيرة، فهؤلاء يصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم من دون البشر هم خير البشر، وهم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. ويثني بالذكر على غيرهم فيقول واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول العرب، وهو الذي بنى البيت الحرام مع أبيه، وهو الذي رفع معه القواعد. إسماعيل هو الذبيح على أرجح الأقوال والله أعلم. إسماعيل فجرت زمزم من أجله، يذكره ربنا تبارك وتعالى بإسماعيل أيضا. واليسع نبي من أنبياء بني إسرائيل، وجاء ذكره في سورة الأنعام، وإن كانت أخباره قليلة ومختلف فيه. وذو الكفل أيضا نبي من أنبياء بني إسرائيل، واختلف في نبوته هو نبي أم هو عبد صالح، وجاء ذكره في سورة الأنبياء وتكلمنا عنه هناك، والرأي أرجح أنه من الأنبياء. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل، أي وكلهم، التنوين كل، التنوين هذا عوضا عن الإضافة، عن إضافة الضمير، وكل أي وكلهم من الأخيار. هذا ذكر بعدما انتهى من ذكر الأنبياء وقصصهم وتوصية النبي صلى الله عليه وسلم باتباع نهجهم. يقول الله تبارك وتعالى هذا ذكر، هذه موعظة ممكن، هذا ذكر، هذا شرف، شرف لهؤلاء الأنبياء وعلو شأن أن يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عنهم مادحا لهم جاعلا لهم قدوة وأسوة لخير الخلق أجمعين. أي شرف هذا وأي رفعة شأن هذا أن يمدح العبد بلسان خالقه؟ أي شرف هذا، أي فضل هذا أن يمدح العبد ويذكر بمعرفة الخالق؟ الخالق هو المادح، نعم العبد مدح. كل من الأخيار، أي شرف هذا ذكر، أي هذا تشريف لهم وعلو لشأنهم وشرف لهم في الدنيا وأيضا في الآخرة. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، لهم ولمن سار على نهجهم. ولذا لم يقل الله تبارك وتعالى هذا ذكر وإن لهم، بل قال وإن للمتقين. إذن فللمتقين من الأنبياء الذين أتى ذكرهم ومن سار على نهجهم من الصالحين أيضا، وإن للمتقين لحسن مآب. المآب المرجع، أحسن مرجع، أصلح مرجع، أرجى مرجع يتمنى الإنسان أن يرجع إليه. وإن للمتقين لحسن مآب، بيان حسن المآب عطف بيان ليبين ما هو حسن المآب. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن، وما أدراك ما جنات عدن؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أما العدن، عدن بالمكان أقام به. جنات عدن إذن هي جنات الإقامة، وإذا كانت جنات الإقامة فلا خروج منها، ما هم منها بمخرجين، لا نصب فيها ولا تعب. جنات عدن جنات الإقامة الدائمة مفتحة لكم الأبواب، مفتحة حال. وقال مفتحة ولم يقل مفتوحة، لأنه لو قال مفتوحة لهم الأبواب لفهمنا من ذلك أن الأبواب مفتوحة لأبواب المسجد هذا مثلا. أما قول مفتحة تعني أنها تفتح لهم بالأمر. لذا قال بعض العلماء من السلف أن أبواب الجنة تخاطب فيقال لها افتحي فتفتح. لذا قال مفتحة لهم الأبواب، فقال تفتح بالملائكة بقول الملائكة، أو تفتح بقول المتقين. هم يقولون لأبواب الجنة افتحي فتفتح لهم. مفتحة لهم الأبواب أي مفتحة لهم الأبواب منها، أو مفتحة لهم أبوابها، مفتحة لهم الأبواب. وقرئ الجنات بالرفع، مفتحة بالرفع، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها. حال كونهم متكئين إذن لا عمل ولا نصب ولا سعي على الأرزاق ولا تعب ولا مرض ولا نوم، لأن الاتكاء هو أن يستند الإنسان في جلسته على مرفقه ويجلس في استرخاء تام. فجلسة الاسترخاء التام والاتكاء على المرفق لا يجلس هذه الجلسة إلا المتمعنون، خلي البال المستمتع بوقته وبفرحته وبكل ما عنده، فهو متكئ. فربنا تبارك وتعالى يصف حالهم في الجنة، ليسوا في عمل، ليسوا في نصب، ليسوا في عبادة حتى، وإنما متكئين فيها منتهى الراحة منتهى التلذذ والتنعم والتفكه. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي يطلبون ما يشاءون. فاكهة كثيرة لا عد لها ولا حص ولا نهاية، لا لأصنافها ولا لطعومها ولا لألوانها، حتى أن الصنف الواحد من الفاكهة إذا جيء به إليك أو إذا اشتهته نفسك فأكلت منه مرة ثم أكلت منه مرة ثانية، كل مرة تختلف. حين يغتى به يقال أوتينا هذا من قبل، أتوا به متشابها، لقد رزقنا هذا من قبل نفس الشكل ولكن ليس بنفس الطعم. ولو أنه أكل الثمار الفاكهة، صنف من الفاكهة، كل ثمرة تختلف عن الثمرة التي تليها من نفس الفاكهة. طعوم لا تتكرر، ألوان لا تتكرر، أصناف لا تنتهي. لذا عبر عنها ربنا تبارك وتعالى بقوله بفاكهة كثيرة وشراب، ولم يعرفنا ما هو الشراب. وما أدراك ما هو الشراب الذي أعده الله. أنت تعد شرابا لنفسك، والناس يعدون الشراب من أصناف الفاكهة، من أصناف المسكرات، من أصناف الألبان، من كل صنف. فإذا كان الذي يعد الشراب هو الله، لم تسمع قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هو الذي أعده، هو الذي خلقه وأعده لهم، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وليس هذا فقط، بل عندهم قاصرات الطرف أترابا، ويدهشني كلمة وعندهم. وقد جرت العادة في الدنيا أن الإنسان يسعى وراء المرأة فيرسل الخطاب ويبحث عن ذات النسب أو ذات الجاه أو ذات المال أو ذات الدين، فهو باحث أبدا عن شريكة حياته، حتى لو كان راغبا في الحرام فهو أيضا باحث ساعي وراءها. هذا حال الدنيا، أن يسعى الإنسان وراء نصفه الآخر حلالا كان حراما، يسعى ويبحث وقد يجد وقد لا يجد. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول وعندهم، إذا لا سعي ولا بحث ولا استقصاء ولا مجهود ولا صداق ولا شيء من هذا كله، بل هن هناك، هن الآن في الانتظار، خلقنا فعلا وهن الآن في الانتظار، كل في انتظار صاحبها تحسو إليه وتتمناه، ولم تقع عينها مذ خلقت على شخص سواه، فهو الوحيد في عقلها وقلبها وعينها، لم تر غيره ولن ترى غيره. لذا يقول الله تبارك وتعالى عندهم قاصرات الطرف، قصرنا اطرافهن العين، الطرف العين، قاصرات قصر الشيء، قصر نفسه على كذا، حدث نفسه على كذا، فهؤلاء قصرنا انظارهن، اذا فليس في نظرها سوى زوجها، قاصرات الطرف على ازواجهن لم يرين ولم ترى واحدة منهن رجلا منذ خلقت الى ما لا نهاية، فذاك خلودا، قاصرات الطرف اتراب، اتراب جمع ترب، لدات متساويات في الحسن، ليس هناك جميلة وصبيحة وقبيحة، ليس هناك صغيرة وكبيرة، شابة وعجوز، طويلة وقصيرة، بل هن أتراب متساويات في الحسن، في السن، في الجمال، في الرونق، في البخاء، في روعة الثياب، في كل شيء. وأصل كلمة أتراب من التراب، تطلق على متساويات السن، لأنهن حين ولدنا لمسنا التراب في وقت واحد، فالإنسان حين يولد وينزل من بطن أمه يلتقي جسده بالتراب، فأتراب من التراب لأنهن مسسنا التراب في وقت واحد، أتراب ذوات سن واحد. الوصف هنا عن الحور قاصرات الطرف أتراب، ليس معنى هذا أن الشبه واحد، كلهن في شبه واحد يختلط عليك الأمر، بل الواحدة منهم كلما تراها ولو تراها بعد ساعة لرأيتها متغيرة في كل شيء، دخلت عليها وبنيت بها، ثم أن إليك أن تراها بعد ساعة إذا هي بك وكأنك لم تأتيها من قبل، وإذا بالشكل متغير كأنك تراها لأول مرة، الشكل واللون والصوت وكل ما يخطر على بالك مما يشتهى في النساء، جمال الصوت، حسن المعشر، حسن التبعل، الحب والرغبة، كل ما يخطر لك على بال، والله وما لا يخطر على بال، والله لو أن واحدة منهن نزلت إلى الدنيا لمات نساء الدنيا كملا، وما نظر رجل إلى امرأة قط. يكفي أن تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلعت واحدة من الحور العين على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض. كيف تكون؟ كيف يكون شكلها؟ وكيف يكون صوتها؟ كيف لو غنت؟ كيف؟ كيف لو احتالت؟ كيف لو مشت؟ كيف لو ضحكت؟ كيف لو حنت عليك؟ كيف لو هددتك؟ كيف وكيف؟ سبحان من أعدها، سبحان من خلقها وهيئها وزينها وجملها لعبادك. قاصرات الطرف أتراب، وربنا يمن ويقول هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون، والواعد صادق قادر أن يفي بما وعد، صادق فيما وعد. هذا ما توعدون اليوم، أو هذا ما يوعدون بالياء قرئت، وهي قراءة وإن كانت ليست في مصاحفكم وإنما هي أقرب إلى الصواب. هذا ما يوعدون، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم على أبواب، يدعون فيها بكل فاكهة أو بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما يوعدون ليوم الحساب، وقراءتنا قراءة حفص. هذا ما توعدون، وكأن الخطاب انتقل، الكلام عن الغائب، المتقين لهم كذا ولهم كذا ولهم كذا، ثم توجه بالكلام إلينا وكأنها بشرى ونحن نتمسك بذلك. هذا ما توعدون، والخطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، الخطاب لنا نحن، نعقل ونسمع ونعي ونصدق ونتمسك بهذه القراءة لأنها موجهة إلينا. هذا ما توعدون ليوم الحساب، ويأتي التأكيد بعد ذلك، ويوم الحساب علة للوصول للجزاء. هذا ما توعدون ليوم الحساب، لأن يوم الحساب معبر يوصل، وعلة الحساب علة لتوصل إلى الجزاء الموعود. هذا ما توعدون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذا هو الرازق، هو الخالق، هو الذي أعد كل ذلك، هو الذي رتب كل ذلك، هو الذي هيأ كل ذلك، واعتبره رزق، واعتبره رزق، إذا هو بغير عمل، إذا هو بغير اكتساب، إذا هو بغير جهد. لأن الماء النازل من السماء لا جهد للبشر فيه، سماه ربنا رزقا، أنزل من السماء رزقا لكم. الرزق أطلق على الماء النازل من السماء، والرزق لا جهد للإنسان فيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، تأكيد لقوله تبارك وتعالى عطاء غير مبذول، ولقوله تبارك وتعالى لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا أي الأمر هذا، وتقف هذا وقف، أي الأمر هذا، أو هذا ما أعد للمتقين، أو هذا ما قص عليك في شأنه، هذا أي الأمر هذا. وإن للطاغين لشر مآب، بالمقابل وبضدها تتميز الأشياء. جاء ذكر المتقين وما أعد لهم، لابد أن يأتي ذكر الطاغين وما أعد لهم. وإن للطاغين لشر مآب، الطاغين من الطغيان، والطغيان تجاوز الحدود، هؤلاء الذين كذبوا الرسل، كفروا بالله تبارك وتعالى، نسبوا له الشريك والولد. إن للطاغين لشر مآب، سوء منقلب، مآب المرجع كما قلنا. إن للطاغين لشر مآب، سوء منقلب، مآب المرجع كما قلنا، شر مآب أسوأ ما يتخيل. وإن للطاغين لشر مآب، ما هو ذلك الشر؟ ما هو البيان؟ البيان يعني عطف بيان في الكلام، جهنم. هل هناك شر مآب أكثر من هذا؟ جهنم، جهنم يصلونها فبئس المآب، يصلونها يذوقون حرها، يصلونها يدخلوها صليا النار، يصلاها صلا وصليا يذوق حرها، وصل الشيء صل اللحم وصليه شواه. فهؤلاء لهم شر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. المهاد الفراش، المهاد ما يمهد ويوطأ للصبي. المهاد يطلق في اللغة أصلا على الفراش الهين اللين، ويطلق المهد المهد، ويقال هذا تصف المهد، يكلم الناس في المهد وكهلا. المهد فراش الصبي حديث الولادة، ودائما الفراش الذي يعد للصبي حديث الولادة لابد أن يكون فراشا لينا هينا طريا ناعما لرقة جلد الوليد. فحين يقول الله تبارك وتعالى عن جهنم لهم بئس المهاد، منتهى السخرية، منتهى السخرية، لأن المهاد الفراش اللين، فكيف يقال عن جهنم ذلك؟ منتهى السخرية. كقوله بشر العاصين بكذا، والبشر لا تكون إلا بالشيء الطيب، فهو من أجل السخرية والاستهزاء. جهنم يصلونها فبئس المهاد، أيضا يدل اللفظ على أنهم هم الذين أعدوا لأنفسهم ذلك، ما أجبرهم أحد وما كان لأحد عليهم من سلطان. إذا هم قد مهدوا لأنفسهم هذا الفراش، هم مهدوا لأنفسهم هذا المكان، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فليذوقوه حميم وغساق، الكلام فيه تقديم وتأخير، والتقدير هذا حميم وغساق فليذوقوه، هذا فليذوقوه حميم وغساق، الكلام فيه تقديم وتأخير من أجل بديع الكلام وحسن التصوير لبيان شدة الألم الذي سوف يصابون به. هذا فليذوقوه، يذوقوا ماذا؟ وكأنك تسأل حين تسمع هذا فليذوق، ما هو ذاك؟ حميم وغساق، وهذا لا يذاق وإنما يتجرع. الإنسان لا يذوق إلا الحلو، لأن الذوق باختيارك، إذا أردت أن تذوق شيئا فأنت تختار وأنت تذوق ما فيه حلاوة. هذا فليذوقوه وتنتبه، فإذا هو يقول حميم وغساق. الحميم ما بلغ شدة النهاية في الحرارة، ولذا سميت الحمى بارتفاع درجة حرارة المريض، ارتفاع درجة حرارة المريض يسمى حمى. فالحميم الماء أو كل شيء بلغ النهاية في الحرارة، هذا فليذوقوه. ما هذا الذي يذوقونه؟ حميم وغساق، قرأة غساق من غير تشديد، وغساق الكلمة كلمة غساق غريبة. غساق أصل الكلمة غسق يغسق غسقا، الجرح الجرح، إذا سال الصديد من الجرح يقال غسق الجرح، أي سال منه الصديد. وغسقت العين إذا رمدت وسال منها الماء الأصفر ليس الدموع، ذاك معنى الصبيب الذي يسيل من الجرح. معنى آخر حين تقول غسق الليل، غسق الليل اشتدت برودته، ليل غاسق ليل بارد. أيضا الغسق أول الليل، أول الليل، وغسق الليل اشتدت ظلمته كذلك. فالكلمة تعني ثلاثة أشياء، البرد، أيضا الظلمة، أيضا الصديد السائل من الجروح. من هنا اختلف المفسرون في معنى الكلمة، فبعضهم قال الحميم الماء المغلي، والغساق الصديد النازل وعصارة أهل النار، أجسادهم انهرأت تهرأت وساحت وسال منها الدم والصديد والقيح، ذكر الغساق. ومن قائل ان الحميم والغساق الضاد. الحميم ما يحرق بحره، والغساق ما يحرق ببرده. الا ترى في القطب الجنوبي والقطب الشمالي اقطاب الارض واماكن التجمد، لو الانسان وقف في مكان متجمد تجمد. البرد الشديد يحرق ايضا، واذا نزل البرد على المزروعات والخضروات تحرق، تحرق في ارضها ولا يستطيع ان يحصدها الزارع. اذا فمره يقال ان الغساق هو الصديق، ومره يقال الغساق الزمهرير، فيحرقهم ببرده كما يحرقهم الحميم بحره، ومره يقال الغساق الظلام. اذا فالكلمتان ان يشربون من الصديد الذي هو غايه في البروده، غايه في السواد، غايه في النتن. ويروي لنا الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان دلوا من غساق يغراق في الدنيا لانتنى اهل الدنيا. دلوا واحدا من غساق يغراق في الدنيا انتن جميع الناس والمخلوقات في الدنيا بالكامل. ذاك شرابهم، هذا فليذوقه حميم وغساق. واخر من شكله ازواج، قراءة، واخر من شكله ازواج، من اصناف العذاب الوان. اخر من شكل الحميم والغساق. وكما ان اهل الجنة ينعمون بالاشكال التي يحسبون انها واحدة في الفواكه، فاذا بها متغيرة في الطعم في كل شيء في اللذة، فكذلك هؤلاء يذوقون فيها حميم وغساق، ولهم ايضا اخر عذاب اخر من شكله، من نوعه، من صنفه، من جنسه، ازواج، اصناف مختلفة من العذاب لم تذكر. قال فيها العلماء كثير: حيات وعقارب وكذا وكذا وكذا، والله اعلم، الله اعلم. وانظر في الدنيا حولك تجد البشاعة في كثير من المخلوقات، كالقردة مثلا، وتجد الخوف والرعب في اصناف كالحياة مثلا والعقارب التي لا تراها وتزحف في صمت وتؤدي الى الموت. الاسود، النمور، الحشرات، اصناف بشعة، وكأن الله تبارك وتعالى خلقها ليري الناس ان من قدر على هذا قادر على ان يخلق ما وصف له. اخر من شكله ازواج، حاولات الحشرات واشكال والوان واصناف واجناس من العذاب لا تخطر لاحد بباله. هذا فليذوقوه حميم وغساق، واخر من شكله ازواج، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، انهم صالوا النار. الحوار، وما ادراك ما الحوار؟ حوار المتقين معلوم، متكئين على السرر المتقابلين، حوارهم معروف ومعلوم. اما هؤلاء فلهم حوار عجيب. هذا فوج، جماعة كثيرة، مقتحم معكم. الاقتحام الدخول بعنف الشدائد، قحم يقحم قحوما في الامر، دخل فيه برعونة، اقتحم دخل في الامر برعونة واندفاع. والتعبير هذا فوج، مجموعة كبيرة، هذا فوج مقتحم. كيف يقتحم الانسان النار؟ كيف الاقتحام؟ الدخول برعونة، الدخول بسرعة، الدخول بشدة. كيف يقتحمون النار؟ المفروض انهم لا يقتحموها، بل يتراجعون عنها. حتى لو امروا بالدخول يدخلوا متكاسلين كالمساق الى غرفة الاعدام مثلا. فكيف يقتحم النار؟ كيف يقذفون بانفسهم فيها؟ نعم، لأنهم يدخلون مكرهين، هم لا يدخلون بإرادتهم بل من خلفهم مقامع من حديد. فالكلمة تشير إلى أن هذا الاقتحام ليس بإرادتهم ولا بأنفسهم، بل هم مقرحون، هم مدفوعون، غيرهم يدفعهم بالاقتحام. وكيف يقتحموها؟ لابد أن وراءهم ما يعتقدون أنه أسوأ. كما إذا شبت النار في بيت ولم يجد صاحب البيت منفذا قفز من النافذة من 10 دور، كيف؟ هذا القفز يؤدي إلى الهلاك، لكن شدة ما يرى جعلته كالهارب من الرمضاء أو المستغيث من الرمضاء في النار. فكذلك هؤلاء فوج مقتحم، تصوير غريب، مقتحم معكم. إذا الكلام لأهل النار، فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، دعاء بعدم السعة بالضيق، لأنك تقول مرحبا أي صادفت رحبا، والرحب السعة، ورحبة الدار سعة الدار الصالة، رحبة المسجد حوش المسجد، فالرحب السعة. فهؤلاء يدعى عليهم لا مرحبا بهم، أو وصف لحالهم فهو صفة، أو هو حال أي يقال لهم. الإعراب يختلف ويختلف المعنى. فوج مقتحم معكم، الكلام لمن؟ لمن دخل أولا. من الذي دخل أولا في جهنم؟ الزعماء، زعماء الكفر، ملوك الطغيان، جبابرة الفساد، كما قيل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة. إذا هنا يدخل النار أولا. فهؤلاء الداخلون أولا يقال لهم هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، لن يجدوا متسعا لهم بل مكان ضيق مقرنين فيه، إذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا فيها، دعوا هنالك سبورا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنا. القرآن يفسر بعضه بعض لا اختلاف فيه. فهنا يقال لا مرحبا بكم، إذن ليس هناك ترحيب. إما هذا حالهم، وإما من مقالة الكفار كبار الزعماء حين علموا أن الأتباع جاءتهم داخلة معهم، قالوا لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، سوف يصلون النار ويدخلونها أيضا، إنهم صالوا النار. يرد الأتباع الضعفاء حين سمعوا ذلك، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. تلاعن وتسالب وتقادر وكره وبغضاء، فرق بين الأخوة إخوانا على سرور متقابلين، لا يأتي أحدهم ظهره للآخر، وهؤلاء يتشاتمون ويتلعنون. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ألقوا عليهم بالترع، ألقوا عليهم باللوم، ودعوا عليهم بالضيق وشدة العذاب، لأنهم ساقوهم إلى هذا العذاب، زينوا لهم الكفر، زينوا لهم العصيان، زينوا لهم الكفر بالرسل، زينوا لهم المعاصي، هيئوا لهم الشهوات، قدروا لهم الجوائز، أعطوهم من مال الدنيا من أجل المعاصي، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وبدأ الدعاء واللجوء إلى الله لا بالنجاة ولكن بالهلاك. قال ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ننظر، ليس هناك تراحم بل تباغض وتدابر وعداوة فظيعة. من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، عذاب بضلاله وعذاب بإضلاله، فزده عذابا ضعفا في النار. ذاك هو الدعاء وذاك هو التلاعن، وتلك هي المقارنة بين النعيم بين الجحيم، بين الأخوة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بين التحارب إخوان على سر المتقابلين، بين النعيم قاصرات الطرف فاكهة كثير شراب رضوان من الله تبارك وتعالى، وبين الجحيم الفارق أيها الأخ المسلم شنيع وفظيع. ولكن أنت مخير في سلوك أي طريقين، فانظر لنفسك اي طريقين تختار واي المصيرين ترغب واعمل لذلك واعلم انك مسؤول عن عملك. فالعاقل والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. الدنيا دار عمل ليست دار جزاء، والاخره دار جزاء، الاخره دار جزاء وليس فيها عمل. ربنا تبارك وتعالى يصف لنا الحال الحالين نبض بها تتميز الاشياء، وكل من يعقل لابد ان يختار لنفسه السلامه ويدعو الله تبارك وتعالى ويساله السلامه. هؤلاء في حوارهم يتلعنون يتباغضون يتدابرون، من قدم لنا هذا فليدع عذابا ضعفا في النار.